بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب تحفة الحبيب للعلامة الفشني رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والكلتان نصف ألف قربا برطل بغداد الذي قد جربا. لما ذكر الكلتين في قوله نصف ألف، جره ذلك إلى ذكر وزنها بالرطل الشرعي. ما معنى الرطل الشرعي؟ يعني رطل الخلافة في يومها، وكانت في بغداد، مقصود الخلافة العباسية. قال: ويزن 432 جراما. فقال: والكلتان بالوزن نصف ألف، أي 500 رطل، بكسر الراء أفصح من فتحها. يعني يجوز أن نقول رطل ويجوز أن نقول رطل، ولكن كسر الراء يعني رطل أفصح من فتحها بقول رطل. وهي اليوم الكلتان تعادل 216 كيلو جرام، 216 اللي هو تساوي 196 لتر ماء. وقوله قرب أي تقريبا، فليس هذا بتحديد، وإنما هو إيه؟ تقريب. قال: فيعفى عن نقص رطل أو رطلين. لو نقصت رطلا أو رطلين عن الكلتين فتعتبر كلتين، وأما زيادة عن ذلك لو نقصت 3 أرطال، لا، يبقى الماء هنا لا يأخذ حكم الماء الكثير، وإنما يأخذ حكم الماء القليل. وقوله برطل بغزاز بإعجام الزالين، قوله برطل بغزاز بإعجام الزالين وإهمالهما، يعني تقول بغزاز وتقول بغداد واختلافهما، يعني تجعل الأولى دال والثانية ذال، أو الأولى ذال والثانية دال، وفيها لغات أخر. والمعنى: والكلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح، تقريبا في الأصح، أخذا من رواية البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بلغ الماء قدر كلتين أو ثلاث، أو ثلاث هذه شك، وقد وقع في بقية الروايات كلتين، بقلال هجر لم ينجسه شيء. قال: والكلة في اللغة الجرة العظيمة، معنى الكلة الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيده، أي يرفعها، يقلها بيده يعني يقلها بيده يعني يرفعها بيده. قال: وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، تجلب منها القلال. بقى النبي عليه الصلاة والسلام لاشتهار هذه القرية بصنع القلال، فيعني قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، لأن الماء عادة يوضع فيها، ولأن غالب الناس أو جميعهم يستعملها. قال: وروى إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإحنا قلنا فيما سبق أن يجوز الترضي على غير الصحابة من العلماء والصالحين لأنه دعاء، عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، فإذا القلة منها تسع قربتين وشيئا، وشيئا، لم يقل في هذا الشيء إنه هو يبلغ مثلا النصف أو زيادة، لكن قال: على عادة العرب. طبعا لو هم أزيد من النصف، لو هم قلتين ونصف وشوية، كان قال ثلاثة إلا شيئا، إلا شيئا، لكن لما قال يعني تسع ثلاث قرب، عفوا، قال تسع قربتين وشيئا، يبقى معناها ان هو ايه، ان هو جعلها قربتين ولا تبلغ نص، اي من قرب الحجاز. فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا، وهو ده اللي جعل مسألة الايه التقريب وليس التحديد، وانها لو نقصت رطل او رطلين لا يضر. قال: إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب، فتكون الكلتان 5 قرب، يبقى الكلة 2.5، يبقى الكلتين 5 قرب، ويبقى برضو إيه تقريبا لا تحديدا. برضو ايه تقريبا لا تحديدا، يعني من يمنا احنا شوية احتياطا. قال والغالب ان القربة لا تزيد على 100 رطل بغدادي، وهو 128 درهما و4 أسباع درهم في الاصح، فالمجموع منه 500 رطل، 500 رطل هذا بالايه بالبغدادي. قال وبالمصري 400 رطل، وبالدمشقي 100 رطل، و7 أرطال، و7 رطل، هذا إذا قدرناها بالإيه؟ قدرناها بالأرطال. قال وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي. الطول والعرض والارتفاع يعني معناها مكعب، تمام؟ قال وهو مكعب طول ضلعه 60 سنتيمترا تقريبا. طبعا التقدير بالسنتيمتر والتقدير باللتر والتقدير بالكيلوغرام هذه من باللتر والتقدير بالكيلوغرام هذه من تعديلات المحقق رحم حفظه الله، يعني رأى أن من المناسب أنها تعرض على هذه الطريقة، ولأنه تصرف في النص من الداخل فلم يشأ أن يسمي الكتاب تحقيقا وإنما سماه تهذيبا، يعني بحيث أنه يكون إيه يعطي من عنوان الكتاب انه تصرف في نص الكتاب، لكن هذه التصرفات لم تغير من جوهر الكتاب شيئا بل ولا من شكله، يعني اذا رجعنا لاصل الكتاب لن نجد اي تغيير الا هذه الارقام والموازين والاطوال فقط. فهو يقول مثلا بالمساحه نعمل دراع وربع، الدراع في الشرع بيقاس 45 سنتي، 45 سنتي تقريبا، فيبقى ذراع وربع يبقى عامل 60 سنتي، يبقى 60 عرض وطول وارتفاع، المساحة دي لو امتلأت مية يبقى دي مية ايه؟ مية شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته، ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. قال في هذه الأبيات مسألتان مزيدتان على الأصل، يعني هما من صنع العمريطي وليس موجودين في أصل الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله. قال المسألة الأولى إن غير الماء من المائعات، وإن كثر كالماء القليل في تنجسه بمجرد ملاقاة النجس وإن بلغ قلالا. يبقى عندي مائعات غير الماء مثل الزيت مثل الخل مثل السمن، هذه الأشياء كلها المائعة بمجرد ما تقع فيها النجاسة تنجسها، لا ننظر إلى مسألة هي قليلة أو كثيرة، ولا ننظر إلى مسألة هي تغيرت أو لم تتغير، فنحن نعاملها معاملة الماء القليل، نعاملها معاملة الماء القليل، فنقول إنها بمجرد ملاقاة النجاس وقوع النجاس اتصال النجاسة بها معناها إنها إيه تنجست. قال وهذا معنى قوله وكل شيء مائع إلى آخر البيت. والفرق بين الماء جعلنا الكثير له حكم والقليل له حكم، والمائع جعلنا كل حكم واحد ينجس، الفرق بين الماء والمائع من وجوه. قال منها ثبوت القوة لنجس الماء، يعني الماء قوي يبقى ثبوت القوة للماء ليس لنجس الماء، ثبوت القوة للماء تمام أو لجنس الماء يبقى تكون صحيحة كده، ثبوت القوة لجنس الماء، الماء جنس الماء، الماء فيه قوة ليست موجودة في المائع. قال إذ له قوة مكاثرة وقوة مباشرة، إذا باشر النجاسة يدفعها، وإذا تكاثر يرفع النجاسة منه، كما قلنا سابقا إن الماء إذا كاثرته حتى صار قلتين يدفع النجاسة إلا إذا تغير طبعا. قال بخلاف غيره من المائعات، غير الماء من المائعات ليس فيه هذه القوة، قوة الدفع والرفع للنجاسة. ومنها أن غير الماء من المائع لا يشك حفظه من النجس وإن كثر بخلاف كثير الماء، يبقى المائع لا يتسامح فيه لأن الواجب أن الإنسان يحفظه، ولا يشق على الإنسان يحفظه مهما يحفظه مهما كان كثيرا. لكن المية ماذا نفعل بالماء؟ هل نغطي المحيطات؟ هل نغطي البحار؟ هل نغطي الأنهار؟ لا. تمام. قال: ومنها أن وصف الطهورية قام بالماء أولا وبالذات في أصل الخلقة، كما وقع في مقام الامتنان في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي خبر: الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا كذلك غيره. ربنا امتن علينا بجعل الماء طهور، يعني طاهر مطهر، وليس كذلك الماء. قال: فامتاز جانب الماء بهذا الشرف العظيم عن جانب غيره كما لا يخفى. يبقى الماء فيه هذه المزية، وهي مدافعة الخبث. الماء لا يشق، الماء يشق حفظه. الماء في أصله وذاته طهور، يعني طاهر ويطهر. طاهر. تمام. قال: المسألة الثانية أن غسالة النجاسة طاهرة غير مطهرة. غسالة النجاسة طاهرة غير مطهرة. يعني أنا الآن مثلا عندي قميص أغسله، وضعته تحت الحنفية، وفتحت عليه الماء، أو قلت مثلا لولد صب عليه وأنا أغسل الإيه؟ أغسل القميص، والماء كان يتجمع تحتي في طبق. متى أحكم على هذا الماء المتجمع اللي هو غسالة النجاسة، اللي هو نتيجة غسل القميص من النجاسة؟ كيف، متى أحكم عليه إنه طاهر، ومتى أحكم عليها إنها إيه؟ إنها نجسة. قال: طاهرة غير مطهرة إذا لم تتغير. يعني أنظر في هذا الماء الموجود في الطبق بعد غسل القميص، هل الماء تغير؟ لم يتغير. لم تتغير. يعني أنظر في هذا الماء الموجود في الطبق بعد غسل القميص، هل الماء تغير؟ لم يتغير. قال: وطهر المحل، ده الشرط الثاني، هل المحل طهر؟ يعني هل القميص الذي كنت أغسله طهر؟ طيب طهر، خلاص ده الشرط الثاني. قال: ولم يزد وزنها، لم يزد وزنها، يعني لم يزد وزن الغسالة. وليكن مثلا أنا جئت مثلا ب دلو ماء عبارة عن ثلاث مثلا أرطال أو 4 لتر مثلا، تمام، وبعدين صببت على القميص ونزلت في الطبق تجمعت فيه، أنظر في النهاية هل ما صببته من الماء هو الموجود تحت في الطبق؟ لو لقيته أقل شوية، الشوية دول هو اللي شربهم الشيء اللي كنت بغسله القميص. تمام. قال: ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يشربه المحل من الماء. اعتبرت مثلا ان القميص هيشرب مثلا نص لتر من اصل 4 لتر، يبقى الموجود في الطبق 3.5. تمام. قال: ويعطيه من الوسخ، يعني يعطيني وسخ وياخد مية، والباقي زائد الباقي يساوي اللي انا وضعته من البداية. إذا توفرت الشروط الثلاثة دول، ومعاهم الشرط الرابع اللي أكدنا عليه مرارا، وهو أن الماء يصب على القميص النجس وليس العكس، إن أضع القميص النجس في الماء، لا، الشرط الرابع أن يكون الماء واردا على النجاس. إذا تحققت الشروط الأربعة دول فتبقى الغسالة طاهرة. صحيح لن تكون مطهرة، يعني هو ماء طاهر وليس ماء إيه؟ طهورة، هو ماء طاهر. قال: وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ولو جرى قليل ماء، إلى آخره. بتكلم الآن عن مية قليلة غسلت بها قميص، نزل قميص النجس، نزل هذا الماء بعد هذا، وهو يعني نفس المقدار من الماء اللي وضعته بعمل حسابي على ما يشربه القميص من الماء وما يعطيه من الوسخ، لم يتغير ذلك الماء، ولم ايه يزد، وطهر المحل، قميص طهر، خلاص هذه الغسالة طاهرة. جميل. قال: واحترز بالقليل عن الكثير، فإنه لا ينجس إلا بالتغير كما مر. طبعا لو كنت بغسل في حوض، سواء بقى وضعت القميص أو صببت من القميص عليه، طالما إن الماء كثير الحكم لإيه؟ للتغير. إذا تغير فهو نجس، لم يتغير يبقى هو طاهر بل طهور، بل هو إيه؟ طهور. نعم. قال أما إذا انفصل الماء القليل متغيرا أو غير متغير، لكن زاد وزنه على ما كان باعتبار ما تقدم فهو نجس. مش كده وبس، أي شرط من الشروط الأربعة يتخلف فهي فالماء نجس. إذا تخلف شرط الورود، إن الماء هو اللي وارد على النجاسة، والعكس اللي حصل، إن النجاسة هي اللي دخلت في المية القليلة نجست. إذا تغير الماء تنجس، إذا زاد الماء تنجس، وهكذا. قال: وذكر الناظم حكم هذه المسألة لأنها من تتمة قسم الماء الطاهر غير المطهر، وفي صنعه هذا لطف، حيث ذكر الماء المستعمل في الحدث والخبث مع، والألف في قوله تغيرا مطهرا للإطلاق. فإذا العمريطي رحمه الله كما قلنا في بداية الحدث والخبث مع، والألف في قوله تغيرا مطهرا للإطلاق. فإذا العمريطي رحمه الله كما قلنا في بداية الكلام عليه، يعني كان فقيها لم يكن شاعرا فحسب، نظم هذا المتن، وإنما هو إيه؟ وإنما هو أيضا فقيه فاهم. قال: خاتمة تشتمل على مسائل منثورة تتعلق بالباب. الأولى: لو زال تغير الماء الحسي أو التقديري بنفسه، التغير الحسي اللي أنا ألمسه بواحد من حواسي أدركه بها، أو التغير التقديري الذي تعرفنا عليه سابقا، قال زال بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء، كأن زال بطول المكث من كثرة ما لبث في المكان زال، أو بمن ضم إليه بفعل أو غير منه، أو أخذ منه، والباقي كلتان. أخذ منه يعني عرفت من أين عين النجاسة موجودة، فأخذت منها بالدلو، ها، فحملت النجاسة وما حولها في الدلو، فبقي الماء صافيا لم يتغير، تمام. والباقي طبعا كلتان، في حالة ما إذا أنا أخذت يجب أن يكون الباقي كلتان فأكثر، كلتان أو أكثر. ليه؟ لأنه لو أقل من الكلتين ما لناش دعوة بمسألة التغير، هينجس. قال: في هذه الأحوال كلها زال التغير بطول المكث، أو زال بمن ضم إليه بفعل أو غيره، أو زال بأخذ منه والباقي كلتان، النتيجة طهورا لزوال سبب التنجس. احنا عندنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب هو كان نجس لأجل التغير، الآن زال التغير، يبقى زالت الإيه؟ إنّت الإيه؟ النجاسة، وبقي الإيه؟ الماء طهورا. قال: فإن زال تغيره بمسك، أنت شممت فوجدت الرائحة دليلا على تغير الماء، فقلت أغيرها بمسك، أهي رائحة المسك وإيه؟ تضيع رائحة الإيه؟ رائحة مثلا الميتة اللي وقعت فيه. قال: أو نحوه كزعفران، أو بتراب، ها، وضعت تراب ليداري اللون، لون النجاس. قال: لم يطهر، لم يطهر، حتى ولو زالت الرائحة الأولى، ولو زال اللون الأول، حتى لو كان كذلك. طب لماذا؟ قال: لأن لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاسترت. أنت لما وضعت رائحة المسك، ما أدرانا أن رائحة المسك موجودة، وكذلك رائحة النجاسة موجودة، ولكن النجاسة موجودة، ولكن رائحة المسك غلبت لأنها نفاذة. وما أدرانا أن اللون موجود لم يزل، ولكن لون التراب لأنه كدر ولأنه مغبر أكثر غلب على لون النجاسة. يبقى إذا لو أنك وضعت عينا من الأعيان في داخل الماء لتستر الرائحة أو لتستر اللون، ها، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة هذا كله لا يطهر الماء، بل يبقى الماء نجسا، تمام. قال: الثانية: لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها، تنجس مثلا رأيته يأكل فأرا ميتا، الميتة الفأر نجسة، وهو بياكل فار ميت، خلاص يبقى في هذه الحالة تنجس فم الهرس، تمام، أو الهرة. قال: ثم غاب، يعني فترة طويلة، وأمكن وروده ماء كثيرا. أنت تقول مثلا إحنا على شاطئ بحر مثلا، وفي العادة بينزل يشرب منه، فلا شك إن هو في الفترة الطويلة دي شرب، لأنه غاب فترة طويلة ولا يمكن أن يشرب إلا عندي فأراه أو في البحر، تمام. قال: ثم ولغ في طاهر، دخل عليك بعد الفترة الطويلة اللي أمكن فيها إنه يكون شرب من البحر، ودخل فإيه، وضع فمه في ماء طاهر. يا ترى الماء الطاهر اللي عندي في البيت الذي وضع الآن فمه فيه هو نجس أم لا؟ قال: لم ينجسه، لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه. لماذا؟ قال: لأن الأصل نجاسة فمه وطهارة الماء، يعني في عندي أصلين تعارضا، نجاسة الفم موجودة، أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير، يعني أنت عندك احتمال أن يكون في الفترة التي غاب فيها ورد في ماء كثير فولغ فيه، فخفف النجاسة التي كانت في فمه بما لا يمكن معه تنجيس هذا الإيه؟ الماء، تمام؟ فرجح، يبقى إذا صار أصل النجاسة موجود في الفم، وأصل الطهارة موجود في ماء الإناء، واحتمال رجح أصل طهارة الماء وليس في مقابله احتمال هناك، يعني كأنه كيلو في مقابل كيلو على الميزان فتعادل، ثم جاء ربع مثلا فوضع في كفة، فيبقى كده إيه، رجحت كفة على الأخرى، تمام. قال: الثالثة: لو كب طشت على طبيخ نجس، فعرق وزنجر، فالعرق والزنجار نجسان. عندي طبيخ وهذا الطبيخ نجس، طبعا بيطلع بخار، فعرق وزنجر، فالعرق والزنجار نجسان. عندي طبيخ وهذا الطبيخ نجس، طبعا بيطلع بخار، حطيت عليه طشت من ألومنيوم نحاس وهكذا، فلا شك ان هو بيعرق، يعني من ناحية ايه، الماء الخارج هو عبارة عن بخار بيلاقي جسم بارد بيتكثف عليه، تمام. فهل يا ترى هذا العرق الناتج هو نجس؟ قال: اه نجس، تمام، نجس. قال: هو سليم الرازي المتوفى 474 هجرية رحمه الله تعالى. قال: فيؤخذ منه أن بخار الماء النجس حكمه حكم أصله، ماء نجس يتصاعد منه بخار فهو نجس، مثل الماء الطهور الذي يتصاعد منه بخار، هذا البخار طهور، وهكذا، تمام، يتصاعد منه بخار، هذا البخار طهور، وهكذا، تمام، يعني حكمه حكم أصله. الرابعة: لو غرف بكفه جنب نوى رفع الجناب أو محدثه. يبقى احنا عندنا الآن جنب قائم على ماء قليل يريد أن يغرف منه بكف، أو إنسان محدث يريد أن يتوضأ، تمام، وقد غسل وجهه الغسلة الأولى، غسل وجهه الغسلة الأولى معناها أنه دخل في فرائض الإيه؟ التيمم، فغرفته هتبقى بعد هذا لأنه يغسل إيده اللي هي عبارة عن فرض، تمام، بخلاف مثلا قبل ما يغسل وجهه كان ممكن يكون بيغرف لأجل أن يغسل كفيه، وغسل الكفين عبارة عن إيه؟ من الإناء، تمام؟ قال: على ما قاله الزركشي وغيره، إن بعد الغسلة الأولى، أو الغسلات الثلاث على ما قاله ابن عبد السلام. ابن عبد السلام يقول: لا، ما نحسبلوش من الغسلة الأولى بعد الوجه، لا، نحسب له من بعد الغسلات الثلاثة، لأن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هم عبارة عن إيه؟ سنة برضه، تمام؟ لن تؤثر. قال: وهو أوجه إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث. الكلام ده آه ماشي، لو هو مثلا عايز يغسل 3 مرات للوجه نحسب له من بعد الثالثة، لكن لو اقتصر على غسلة واحدة للوجه نبدأ نحسب له من الغسلة الكام؟ من وضع اليد بعد الغسلة الأولى. المهم إن هي الغسلة التي يريد أن يغسل بها يديه، اللي هما الفرض الثاني من فرائض الوضوء. جميل. التفصيل ده يأتي في المحدث حدث أصغر، التفصيل ده يأتي في المحدث حدث أصغر، ولذلك هو فصل فيه، لكن لا يأتي في الجنب، لأن الجنب بدنه كله كعضو واحد. إذا حط صباعه في المية يؤثر ذلك على طهورية الماء. تمام. أما بالنسبة للمحدث فإن كان ينوي بهذا إنه هو يأتي بماء ليغسل يديه، والله دي سنة. تمام. ليتمضمض سنة، ليستنشق سنة، لن تؤثر على طهورية الماء، لأن الماء ساعات كده هيكون ماء مستعمل في نفل الطهارة، والماء المستعمل في نفل الطهارة سبق معنا أم قلنا إنه إيه؟ إنه هو طهور، لا يؤثر عليه ذلك. طيب لو هو بقى بيستعمله في فرض الطهارة لأنه إنسان جنوب بيمد إيده الآن، أو إن مد إيده الآن، أو إنه بعد الغسلة الأولى يمد يده لكي يأتي بماء يغسل به يديه، اللي هما الركن الثاني من أركان الوضوء، في هذه الحالة قال من ماء قليل. طبعا كل الكلام والصورة دي في الماء القليل، لأنه لو في ماء كثير لا يضر، إحنا كل المسألة عندنا الماء المستعمل إن كان قليلا يبقى ما تهجمش على الماء، إن كان كتير لا براحتك، إن شاء الله هتنزل تغرق جوه المية ما فيش مشكلة. تمام. قال ولم ينوي الاغتراف، لأنه احنا عندنا هنا له حالات، إما أن ينوي الاغتراف يبقى اعتبر إيده ديت كإناء صغير، كوباية بيتناول بها المية، لا تؤثر. ولم ينوي الاغتراف بأن نوى استعمالا، نوى إن هو يغسل يديه، يغسل يديه ليرفع الحدث، سواء الأكبر بقى أو الأصغر، نوى استعمال الماء أو أطلق، حتى لو ما نوى الشيء، لم ينوي الاغتراف ولم ينوي الاستعمال، إنما أدخل يده. طيب إذا لم يكن نوى حاله يدل على إيه؟ على نيته. يبقى إذن إذا أطلق كما لو نوى الاستعمال. قال صار مستعملا، يبقى هذا الماء يصير مستعمل، كأنه تنبيه للإنسان الجنب وكذلك للإنسان المحدث الذي يريد أن يغسل عضوا من الأعضاء الأربعة الخاصة بالوضوء، إن إذا كان الماء قليل إنه ما يسارعش بوضع إيده بنية الاستعمال ولا بنية المطلقة، إنما ينوي نية الاغتراف، أو على الأقل يصب من الإناء على سيصير الماء مستعملا. وطالما صار الماء مستعمل هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. هل يرفع الجنابة؟ لن يرفع الجنابة. تمام. قال فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزاءه. طبعا لأن احنا قلنا في الماء المستعمل إن الماء الباقي على العضو الذي يتردد على العضو طهور، طهور. تمام. مطهر. فهو معه ماء في كفه، لو أجراها على بقية يده أو على يده الأخرى، لأن الاثنين كعضو واحد ما فيش مشكلة، طالما الماء متردد على العضو فهو طهور، يبقى يصح أنه الآن يستعمل هذا الماء الذي أخذه في كفه، لكن باقي الماء الموجود في الإناء لا يستعمله لأنه أصبح ماء مستعملا. قال ثم أصبح ماء مستعملا. قال ثم غسل به ساعده ارتفع به حدث كفه. قال إيه؟ قال فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزاءه. وقول الجويني في تبصرته إذا نوى بعد غسل وجهه رفع الحدث والماء بكفه ثم غسل به ساعده ارتفع به حدث كفه دون حدث ساعده ضعيف. طبعا هذا كلام ضعيف. لماذا؟ خلاص للأصل الذي أصلناه، وهو أن الماء طالما تردد على العضو فهو طهور مطهر. قال أما إذا نوى الاغتراف، احنا قلنا الحالة التي إذا نوى فيها الاستعمال يصير الماء مستعمل، وقلنا الحالة التي إذا لم ينوي فيها شيئا نيته نية مطلقة، قلنا برضو تنصرف بإيه؟ باعتبار حاله إلى أن نستعمال. أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم يصر مستعمل. يبقى الإنسان يجعل نيته شيء واحد بس، إن يجعل يده كمغرفة فقط، يجعل يده كمغرفة ينقل بها الماء من الإناء القليل الماء إلى الإيه؟ إلى الأعضاء. تمام. ثم قال فصل في السواك والآنية. قال أما الفصل فمعناه لغة الحاجز بين الشيئين، فصل معناها إيه؟ حاجز بين الشيء، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الفصل لأنه بيفصل بين الدنيا وبين الآخرة من معانيه يعني. قال واصطلاح اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبة، يعني الباب ينقسم إلى إيه؟ إلى فصول، ويشتمل الفصل عق من ساك فاه إذا دلك، ساك يعني دلك، وهو لغة الدلك وآلته. يبقى إذن هو يطلق على الفعل وهو الدلك، ويطلق على الآلة اللي هو الإيه؟ اللي هو عود السواك. قال وشرعا استعمال عود أو نحوه، استعمال عود أو نحوه. يبقى إذن هو في الشرع الاستعمال وليس الإيه؟ وليس الآلة. قال وأما الآنية فهي جمع إناء وجمعها أوان، واستعمال الآنية في المفرد والأواني في أقل من 9 مجاز. تمام. يبقى احنا عندي دلوقتي لفظ إناء هو ده المفرد، تمام، والآنية جمع للإناء، فإذا استعملت الآنية اللي هي جمع بغرض إنها مفرد لفظ إناء هو ده المفرد، تمام، والآنية جمع للإناء، فإذا استعملت الآنية اللي هي جمع بغرض إنها مفرد ده استعمال مجازي. طيب وعندي إناء جمعها آنية، تمام، يبقى الآنية دي تبقى أقل من 9. طب وأواني ده أكتر من 9. طب لو استعملت أواني مكان آنية في أقل من 9 يبقى مجاز. ما معنى مجاز؟ معناها أنك استعملت الكلمة في غير ما وضعت له في لغة العرب، فكأنك عبرت بها من معناها الأصلي إلى معنى آخر، وهذا العبور اسم المجاز. تمام. سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. قال أي سن السواك مطلقا، سن السواك مطلقا عند الصلاة وغيرها لصحة وغيرها لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت. إذن حكم السنة الاستحباب في أي وقت، نعم في أي وقت. قال لكنه بعد الزوال أي زوال الشمس في الصيام أي في نهاره ولو نفلا يكره. إيه هو وقت الزوال؟ الشمس في أول النهار تطلع من ناحية المشرق وتظل ترتفع 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 حتى تكون في وسط السماء، حينما تكون في وسط السماء يسمى هذا وقت الاستواء. أول ما تنزل ناحية الغروب هذا يسمى وقت الزوال، زالت يعني الشمس فارقت وسط السماء وذهبت الناحية الأخرى ناحية الغروب، اللي هو وقت ما قبل الظهر بقليل جدا قليل جدا، أي زوال الشمس في الصيام أي في نهاره ولو نفلا. يبقى إذن الإنسان إن كان صائما وسط السماء ثم يمسك لا يستعمل السواك بعد هذا الوقت، سواء كان صيامه صيام فرض أو صيام نفل. لماذا؟ قال يكره. ما معنى يكره؟ يعني يطلب تركه، هو جائز يعني بمعنى أنه غير ممنوع شرعا لكن يطلب تركه، الأفضل تركه، ولذلك قال بعدها يكره تنزيها، لأن احنا عندنا الكراهة نوعان، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. كراهة تحريمية في الجرأة عليها إذا فعلها الإنسان عليه إثم، وأما إذا لم يفعلها فليس عليه، أما إذا كانت كراهة تنزيهية ففعلها فليس عليه إثم، الأفضل ألا يفعل، بمعنى أنه إذا لم يفعلها يثاب، وإذا فعلها لا يعاقب. طب لماذا؟ قال لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: الله أطيب من ريح المسك يوم القيامة. متفق عليه، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك يوم القيامة، متفق عليه، إلا يوم القيامة فلمسلم، يعني هذا اللفظ فقط عند إيه؟ مسلم. وأما الحديث المتفق عليه: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قال: والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم، الإنسان يتغير فمه لقلة الطعام ولما يخرج من الأبخرة من المعدة أثناء الصيام، فيكره أن يزيل هذه الرائحة لأنها أثر العبادة، وأثر العبادة أحيانا يكون إزالة حرام أو إزالة مكروهة على ما جاءت به نصوص كثيرة. فمثلا غسل الشهيد وإزالة دم الشهيد وإزالة دماء الشهادة عنه حرام، وهذا المثال الذي معنا دليل أيضا على الكراهة، تمام؟ إزالة أثر العباد مكروه، وأيضا إزالة أثر السجود، يعني الإنسان يسجد فيمسح بعد السجود في جبهته، هذا أيضا مكروه، وهكذا إزالة أثر العباد مكروه. قال: والمراد بالخلوف بعد الزوال، يعني ليس في كل وقت وإنما بعد الزوال فقط، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في رمضان خمسة، ثم قال: وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك حين يمسون. يبقى الخلوف متى؟ في المساء. قال: والمساء بعد الزوال أطيب عند الله من ريح المسك حين يمسون. يبقى الخلوف متى؟ في المساء. قال: والمساء بعد الزوال. نعد كده: الساعة 10 صباح، 11 صباح، أول ما نقول 12 بنقول إيه؟ مساء. يبقى المساء يبدأ من عند الإيه؟ الظهر. قال: وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته. يبقى الإزالة جاية، الكراهة جاية منين؟ جاية من إن إنه طيب، فمعنى طيب يعني أبقوا عليه. قال: وتزول الكراهة بالغروب، بالغروب، لأنه ليس بصائم الآن. لماذا علقها على الغروب ولم يعلقها على الإفطار؟ ها؟ تمام، ممكن الإنسان يتأخر في مسألة الطعام، لكنه شرع أول ما الغروب حصل أكل، أو لم يأكل حالة أيضا لا يكره. قال: ويحصل السواك بكل خشن يزيل القلح من أراك أو غيره، يعني يزيل التغير الموجود على الأسنان بأي شيء خشن، سواء كان بقى عود من السواك أو من الأراك أو عود من الحطب أو أي أو الفرشة والمعجون، أي شيء يزيل القلح يكون إيه؟ يكون سواك ويكون سنة. قال: والأراك أولى من غيره من العيدان، أولى شيء في العيدان كلها الأراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به واتخذه. قال: وعود النخل، وعود النخل أولى من غير الأراك، يعني الأراك أولى، ثانيا عود من النخل، ثم يأتي ما بعد ذلك بقى من أي شيء خشن. قال: ويسن أن يستاك باليمنى من يمين، من يمين فمه. يبقى يستعمل اليد اليمين ويبدأ من يمين الفم، يبدأ من يمين الفم لشرف اليمنى، ولينوي به السنة حتى يحصل الإيه؟ يحصل السنة، ينوي به السنة، لأن يعني ممكن الإنسان ينسى النية فتبقى على سبيل التنظيف، على سبيل التنظيف، صحيح يثاب من ناحية أخرى، النظافة من الإيمان. نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، إن الله جميل يحب الجمال، صحيح، لكن لو نوى السنة يبقى أخذ الثواب كله. قال: ويسن أن يعوده لصغير ليألفه، يعني كذلك نعود الصغار عليه. وكل أفعال الإسلام يسن أن نعود عليها الصغار ليألفوها، لأن الإلف مقصود من مقاصد الشرع، ولذلك مقصود من مقاصد الشرع، ولذلك شرع الاعتكاف. لماذا شرع الاعتكاف؟ ليعود الإنسان نفسه حبس نفسه على الطاعة، حتى تصير له إيه؟ له عادة. قال: وأن يستاك في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم، يعني يستك في عرض الأسنان ظاهرة، ويستك كمان من الداخل، ويستك في إيه؟ في طول الفم، يعني في العرض وفي الطول. ويجزئ طولا لكن مع الكراهة، هذا جائز وهذا جائز، لكن طولا إيه؟ مكروهة. طولا ما معنى طولا؟ ها؟ من الأعلى إلى الأسفل، لأنه هو هنا يتعرض لل يتعرض فيه فيه لل لجرح الأسنان غالبا. قال: فقد قيل إن الشيطان يستاك طولا إلا في اللسان وفي الزوال في الصيام يجتنب، بدل قوله سن الاستواك سن السواك إلى آخر البيت. وقول الناظم لطف الله تعالى به وأكدوه، أي العلماء الفقهاء، للصلاة أي فرضا أو نفلا، وإن لم يكن فمه متغير، يعني هناك أوقات يكون فيها السواك أشد استحبابا، من هذه الأوقات أن يقوم الإنسان إلى الصلاة، سواء كانت صلاة الفرض أو صلاة النفل، حتى ولو لم يكن فمه متغير، يعني لو استعمل السواك وهو جالس ثم أراد أن يقوم للصلاة يستعمله قبل الإيه؟ قبل التكبير. قال: أو استاك في وضوئها، أو حتى لو كان مستاكا في الوضوء الذي سبق الصلاة مباشرة. قال: لخبر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب، يبقى كاد السواك أن يأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب، يبقى كاد السواك أن يكون واجبا، صحيح؟ قال: ولخبر ركعتان يستاك فيهما أفضل من 70 ركعة لا يستاك فيهما. وأكدوه أيضا عند الوضوء، لخبر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب. إذن عند الصلاة وعند الوضوء السواك مؤكد. قال: ومحله فيه، متى يستكفي الوضوء؟ محله في الوضوء بعد غسل الكفين، يعني بعد ما يغسل الكفين يبدأ إيه؟ يبدأ يستاك استعدادا للمضمضة، يعني كأنه تمهيد لأن تأتي المضمضة بالإيه؟ بالمرجو منها، يعني كأنه تمهيد لأن تأتي المضمضة بالإيه؟ بالمرجو منها. على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته. وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، يعني يميل إلى أنه يغسل الإيه؟ أنه هو يستك بعد غسل كفيه وقبل المضمضة. وقال الغزالي: كالماء وردي محله قبل التسمية، محله قبل التسمية، يعني قبل ما يسمي يستاك، كأنه ليس من أفعال الوضوء، ليس من أفعال الوضوء. قال: والأول هو الظاهر، والأول هو الظاهر، تمام، يعني إن هو يسمي ويغسل الكفين ويستعمل السواك وبعدين يتمضمض، على الترتيب. نوم، أي بعد القيام منه، بعد ما الإنسان يقوم من النوم يستعمل السواك. لخبر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوف فاه بالسواك، أي يدلكه بالسواك. وأكدوه أيضا: أو لأزم بفتح الهمزة وسكون الزاي، يعرض للشخص من السكوت الطويل والإمساك عن الأكل والكلام الكثير ونحو ذلك، إمساك عن الأكل وإمساك عن الكلام وهكذا، كل تغير كل تغير يحصل. قال: ويتأكد أيضا لقراءة قرآن أو حديث أو لعلم شرعي ولذكر الله تعالى ولدخول منزل وعند الاحتضار لما قيل فيه إنه يسهل خروج الروح. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبه في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فطيبته لنا له أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بفمها، وأخذه صلى الله عليه وسلم فاستاك به. قال: ومن فوائده أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب النكهة رائحة الفم ويقطع البلغم ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيبة ويصفي الخلقة ويزكي الفطنة ويضاعف الأجر وغير ذلك. وقد أوصلها بعضهم إلى 70، وذكر منها أنه يذكر الشهادة عند الموت عكس ما في الحشيشة، هي تنسي الإنسان الشهادة عند الموت، تمام إلى آخره. فيسن، يعني يسن في هذه الأشياء كلها. كذا قال الزركشي. تنبيه: يسن التخليل قبل غسل السواك وبعده، يسن التخليل قبل السواك وبعده. ومن أثر الطعام التخليل اللي هو استعمال استعمال الخلة، تمام، اللي هي ينظف بها الإنسان ما بين أسنانه. قال: ومن أثر الطعام، وكون الخلال من عود السواك، يعني سنة أن يجعل الإنسان الخلال التي يخلل بها ما بين أسنانه تكون من نفس عود السواك، يعني من شجر الأراك. ويكره من نحو الحديد، ينفعش الإنسان يأخذ إبرة مثلا أو يأخذ مثلا مسمار ويجعل خلة ينظف به ما بين أسنان، تمام. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه صلى الله عليه وسلم قال: نقوا أفواهكم بالخلال، فإنها مجلس الملكين الكريمين الحافظين، وإن مدادهما الريق وقلمهما اللسان، وليس عليهما شيء أضر من بقايا الطعام بين الأسنان. وهذا الحديث ذكروه ولم يذكروا فيه أنه صحيح. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد.